بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا النداء الندي الطيب المبارك تتناهى إلى الأسماع والقلوب هذا الهتاف حول بيت الله الحرام، فتنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتسعد الأرواح. ها هم أولئك الذين يشدون رحالهم إلى بيت الله الحرام، طائفين، قائمين، ركعا، سجدا، يستحضرون الذكريات الغوالي، ذكريات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام وزوجه هاجر، يذكرون خاتم النبيين وسيد المرسلين صاحب السيرة العطرة، يذكرون كل هذا وهم يشدون رحالهم إلى البيت. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا حجاج بيت الله الحرام، يا من وفقكم الله لحج هذا البيت وكان مطعمكم من حلال ومشربكم من حلال وكسوتكم من حلال، هنيئا لكم، هنيئا لكم، ثم هنيئا لكم. وأنت أيها المشاهد الكريم، عش معنا هذه اللحظات ونحن نستعيد تلك الذكريات الطيبات الغوالي، نستعيد دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يضرع إلى ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم هذا المشهد حينما ترك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام زوجه وولده وهم بالرجوع، وكان ما كان من رحمة الله بالسيدة هاجر وبإسماعيل عليه السلام وبتفجر ماء زمزم وبوجود أفئدة هوت إلى ذلك المكان، فكان الأمن وكان الأمان، واستجاب الله لدعوات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ثم عشنا وإياك في مشهد آخر، ها هو إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يؤمران برفع قواعد البيت، فينفذ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ونستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وها نحن نرى إبراهيم وإسماعيل ونستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى عبر هذه الأزمنة مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم عليه السلام يرفع قواعد البيت وإسماعيل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك العمل منه وأن يوفقه وأن يهديه إلى الصراط المستقيم إلى الإسلام، وأن يكون من ذريته وذرية إسماعيل من يسلم قلبه ووجهه وإرادته وغايته وهدفه وحياته مماته لله رب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك على نفس المنهج على نفس الطريق على نفس الهدي، أمة مسلمة لك توحد ربها سبحانه وتعالى، تفرده بالعبادة، لا تستعين إلا به ولا تتوكل إلا عليه، ولا ترجو إلا هو. ها هو البيت قد ارتفع، وهذا إبراهيم وإسماعيل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والذي أعاد هذه النسك ومعالم التوحيد وطهر البيت الحرام ثانية للطائفين والقائمين والركع السجود، الذي طهره من الشركيات، من الخرافات، من الأوهام، من عبادة غير الله، وأعلن التوحيد الخالص، أعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك النبي العربي الهاشمي الذي اصطفاه الله خيارا من خيار من خيار. ذلك النبي العربي الهاشمي من سلالة إبراهيم وإسماعيل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم. ونربط بين هذا وبين ما نحن فيه الآن، فهو صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. إنه عليه الصلاة والسلام أرانا تلك السلسلة الطيبة من النسب، إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. وها نحن نسمع بقلوبنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بجوارحنا، بجوانحنا، بمشاعرنا، بأحاسيسنا، ونرى ببصائرنا قبل أبصارنا، نرى ونستعيد أطياف إبراهيم وإسماعيل وهاجر، ونرى البيت يرتفع، ونرى إبراهيم ضارعا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولعل المسلمين، الأمة المسلمة، تثوب إلى رشدها وتعود إلى منهج ربها، وتتعرف على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به موضحا في الآيات البينات التي تنزلت على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على نبي عربي هاشمي في بيت في أم القرى في مكة في جزيرة العرب. فهل يعود المسلمون إلى ذلك المنهج؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، آيات القرآن الكريم، الحياة، النور، الهدى، شفاء الصدور، نور الأبصار والأسماع، جلاء الهموم والأحزان، الطريق إلى الجنة، يتلو عليهم آياتك. لعل المسلمين والأمة المسلمة يتدبرون تلك الآيات ويعملون بها، فتلك مهمة البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين. ولازلنا نتلو آيات الله عز وجل تأسيا واقتداء وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين والذي لا نبي بعده، أوتي الكتاب والحكمة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصدق ربنا العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويلاحظ الربط بين تلاوة الآيات وبين التعليم وبين التزكية والتربية والخلق الكريم والسلوك الحميد وتطهير النفس والقلب والصدر والسير على المنهج. هكذا نسمع دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وهكذا بعث صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يلفت البصائر قبل الأبصار والقلوب قبل الجوارح: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نريد من الأمة المسلمة أن تعود شهيدة على الناس، لأن خاتم النبيين وسيد المرسلين شهيد على الأنبياء والرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لتكونوا شهداء على الناس بالعمل الصالح، بالعلم النافع، بالضرب في مناكب الأرض، بتحمل المشقة، بالاستمساك بحبل الله والاعتصام به والسير على منهجه، والتأسي بإبراهيم وإسماعيل وهاجر، وأداء مناسك الحج والعمرة كما شرعها الله سبحانه وتعالى، وكما أداها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. الربط بين القرآن الكريم وبين العلم والتعلم وبين التربية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم نعيش معك أيها المشاهد الكريم، نعيش مع مشهد آخر، ونحن نرى الاستجابة لأمر الله، السمع والطاعة والانقياد لما أمر الله. نعيش هذا المشهد وقد ارتفع بناء البيت، وعشنا مع الدعاء الخاشع الخاضع من قلب إبراهيم عليه السلام، واستجاب الله دعاءه وتقبل منه عمله. ثم ماذا؟ نعيش المشهد الآخر مع قول الحق تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ومكان البيت غير مكين البيت، مكان البيت هو أرض البيت، هو مساحة البيت طولا وعرضا، وأما مكين البيت فهو ذلك البناء الذي رفعه إبراهيم. وقد لفتنا النظر في الحلقة السابقة إلى أن حجر إسماعيل، وهو الذي يقع في الجهة الغربية من الكعبة ويفصله عن بناء الكعبة المربع، جزء في فراغ. هذا حجر إسماعيل هو من الكعبة. لذلك نوصيك أيها الحاج أن يكون طوافك من خارج حجر إسماعيل، ثم لا تجوز صلاة الفرض في داخل هذا الحجر لأنه من الكعبة. نعيش ذلك المشهد الآخر في قول الحق تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. اذكر يا محمد، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، اذكر هذا لأمتك لتسير على نفس المنهج، لتؤدي هذه المشاعر كما أمر ربنا سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. بهذا بعث رسل الله جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس إلى التوحيد الخالص، إلى عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. ولذلك نلمح في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام: هود، صالح، شعيب، موسى، عيسى، كل منهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك رأينا إبراهيم عليه السلام وهو من الموحدين، بل هو أبو الأنبياء، وهو الذي رفع لواء التوحيد عاليا ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. هذا هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو إبراهيم عليه السلام. ولهذا كانت دعوته: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ثم ماذا؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين. رأينا في آيات البقرة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، لأن هاجر وإسماعيل كان في أمس الحاجة إلى من يقيم حول البيت آنئذ إقامة دائمة لمؤانستهم وأمنهم واطمئنانهم. أما حينما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، كانت الآية الكريمة وطهر بيتي للطائفين والقائمين، حتى يكون هناك التيسير ورفع المشقة والحرج. فكل من أدى النسك عليه ألا يقيم، أدى نسكه فليترك المكان لغيره، لا يزاحم، لا يجادل، لا رفث ولا فسوق، بل محبة ومودة وألفة وطاعة وانقياد واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وتلك هي آداب بيوت الله، وأولها بيت الله الحرام. لابد أن تطهر بيوت الله من الشركيات والبدعيات، وأن تكون المساجد خالصة لله كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وها نحن نسمع أذان أبينا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبي القلوب، تلبي الأرواح، تلبي النفوس، تلبي الجوارح، يلبي الشجر، يلبي الحجر، يلبي الكون كله، كله مسلم لله، كله خاضع لله. وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. لماذا قدموا إلى هنا؟ لماذا جاءوا يشدون رحالهم إلى هذا البيت؟ إنه أول بيت وضع للناس، إنه الكعبة، إنه ذلك البيت الذي كرمه الله وعظمه وشرفه وأمر المسلمين بالحج إليه. وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا مترجلين ماشين أو ركبانا، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أية منافع؟ وقد جاء التعبير في الآية الكريمة بصيغة منتهى الجموع: منافع على وزن مفاعل. ليشهدوا، والتعبير بالشهادة، ليشهدوا منافع لهم. إنهم يرون تلك المنافع رأي العين، ويرونها أيضا بقلوبهم. ولتعش معنا يا من شددت رحالك إلى البيت، ومن فرطت شد الرحال إلى البيت. عش معنا تلك اللحظات، ها أنت الآن وقد بدأت الاستعداد لحج بيت الله الحرام، فماذا فعلت؟ لقد دخلت في النسك بنية الإحرام للحج أو للعمرة والحج، أو قارنا الحج والعمرة أو مفردا الحج. ماذا صنعت قبل أن تقدم على بيت الله الحرام؟ ماذا صنعت قبل أن تسعد بحرم الله سبحانه وتعالى؟ لقد وقت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت كما وقتها له ربه، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فهل يعقل المسلمون الحكمة من ذلك؟ ميقات الزمان ليس أياما معدودات، إنما شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وقيل الحجة كله. ماذا يفعل الناس في هذا؟ انهم يستعدون للحج، ومن ثم يدربون انفسهم على الطاعة على الخلق الكريم، ويستمعون الى قول الحق تبارك وتعالى: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، وتلك هي الحكمة الغالية من العبادات، من الشعائر التعبدية في الإسلام، ومنها شعيرة الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ها أنت أيها الحاج وقد عرفت قيمة الزمن وأنه لله، وعليك أن تتقي الله فيه. تحرم وتبدأ. ما معنى تحرم؟ أنك دخلت في النسك تماما. نحن في الصلاة نقول لا تقبل الصلاة إلا إذا نويت وكبرت تكبيرة الإحرام. كذلك من أركان الحج أن تنوي الحج، وهذا هو إحرامك. ثم وأنت ترتدي أي شيء، لكن لاحظ قبل أن ترتدي هذا الثوب لابد أن تحرم بقلبك أولا. فالإحرام ليس مظهرا شكليا، ليس خلع ثياب ولبس قطعتين من القماش، إنما حكمة الإحرام أن يحرم قلبك عندما نويت الإحرام. يحرم قلبك ويستشعر عظمة الله، وينطق بشهادة التوحيد، ويوفي بالعهد بمرضاة الله، بطاعة الله، بالسير على منهج الله، بترك الأهواء والشهوات والرغبات التي كانت وكان يستهويها قبل أن يدخل في نسك الحج قبل الإحرام. ثم كما أحرم القلب يحرم الإنسان أيضا ليلتقي الظاهر مع الباطن ليلتقي الطهر الخارجي مع الطهر الداخلي. وسوف نرى ذلك الحاد ماذا فعل. لقد تطهر وقص قبل أن يحرم، التفث شعرات، قص أظافره، تطيب بعد أن اغتسل، وفي ذلك إشعار كما قلنا بتطهير القلب أولا والإقبال على الله سبحانه وتعالى لتعظيمه وتعظيم بيته وتعظيم مناسك الحج. إنه قد أحرم، أحرم في ماذا؟ لقد خلع الدنيا كلها، خلع ما كان عليه قبل الإحرام، خلع زينة الدنيا، شهوات الدنيا، مناصب الدنيا، أموال الدنيا، غرور الدنيا. إلى أين أنت ذاهب أيها الحاج؟ هل تذكرت بهذا الرداء وهذا الإزار؟ تذكرت يوم ولدت وقد لفك أهلك وأحبابك في مثل هذا الرداء والإزار؟ هل تتذكر حينما تحرم وترتدي الإزار والرداء أنك ستلقى ربك عند موتك بنفس الطهور؟ تطهر أولا، تغسل، ثم تكفن ثوب كثوب. غاية الأمر أن هذا الملبس في الإحرام له شكل خاص وكيفية خاصة، ليس محيطا حتى لا يكون كالثوب قبل الإحرام، إنما هو إزار ورداء. حبذا لو كان ذا لون أبيض، لأنه يرمز إلى الصفاء وإلى النقاء، ليس فيه دنس، ليس فيه وسخ، ليس فيه ذنوب، ليس فيه معاصي. إنك مقبل على رب البيت، ستدخل الحمى بعد قليل، وسيلبي قلبك قبل لسانك لبيك اللهم لبيك، استجابة لأمر الله، الطاعة، الانقياد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولنعتبر بهذه الكلمات إن الحمد بهذا التأكيد بعد أن استجبت لأمر الله، إن الحمد والنعمة لك والملك، فليس لأحد بعد الله شيء. الله له الحمد، الله واهب النعم، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو السميع البصير، الله هو النافع الضار، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا أخي الحاج، يا من طاب مطعمك ومشربك وملبسك، يا من ذقت حلاوة الإيمان، يا من ذقت محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباد الله الصالحين، يا من هديت إلى الحق وإلى الرشد وإلى الطريق المستقيم، يا من أكرمك الله بالإسلام فترجمته إلى عمل صالح وخلق كريم وسلوك حميد، ها أنت الآن تقف أمام الميقات المكاني لتستعد للدخول إلى أين؟ إلى حمى الملك، إلى حمى الله سبحانه وتعالى، وهو حمى وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الميقات المكاني أو كانت المواقيت المكانية كالميقات الزماني، ليعرف المسلمون قيمة الزمان وقيمة المكان وقيمة تنفيذ الأمر. سمعنا وأطعنا، لبيك لبيك، أنت تستجيب لأمر الله. احرم في هذا الوقت، احرم من هذا المكان، لا يجوز لك ان تتجاوز هذا الحمى. تحرم ثم ترتدي هذا الثوب فتستعيد حياتك وتعاهد الله سبحانه وتعالى ان تسير على جادة الطريق. ها انت الان وقد اكرمك الله سبحانه وتعالى، ورأيت أنوار مكة، رأيت البلد الحرام، فادع بقلبك قبل لسانك لهذا البلد الأمين، كما دعا خليل الرحمن إبراهيم، وكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن الكريم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم تذكر وأنت تدخل مكة، تذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر أين كان مولد البشير النذير، إنه في مكة. تذكر كيف قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر السابقين الأولين المقربين الذين آزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه وحجوا معه واعتمروا معه. تذكر هذا كله وأنت في أم القرى، في البلد الأمين، عند أول بيت وضع للناس. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صبر وثابر وتحمل الأذى والمشقة هو وأصحابه، ولكنه ثبت على الحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلت الآن حول البيت فبدأت بتحية رب البيت إذا دخلت مسجدا آخر، كان عليك أن تصلي ركعتين تحية ذلك المسجد. لكن إذا وصلت إلى الكعبة ونظرت إليها، والنظر إليها عبادة، وكبرت بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ثم تلهج بالدعوات بما يحضرك، لا تتقيد بكتاب مع فلان ألا أو بترديد كلام خلف فلان. إن كنت تحفظ المأثور من الدعاء فادع به، وإلا بما يوفقك الله إليه من تلاوة بعض الآيات الكريمات. ثم تذكر وأنت بين الركن والحجر الأسود أن تدعو بتلك الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم استشعر وحدانية الله وعظمة الله كلما حاذيت الحجر مقبلا أو مستلما أو مشيرا. لا تتزاحم، أنت في حمى الله، أنت في بيت الله، أنت حول الكعبة، لا تؤذي أحدا، لا ترفع صوتا، لا تحاول أن تؤذي غيرك بزحام أو كلمة أو أبدا. أنت في طاعة، تحية البيت، تحية الكعبة، الطواف، اجعلها قريبة من قلبك وأنت تطوف حولها. دقات قلبك مع تذكرك آيات كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في طوافك تدور حول المحور كما تدور كل ذرة في كون الله سبحانه وتعالى. تطوف حول البيت خاشعا، خاضعا، ملبيا، شاكرا لله أنعمه أن وفقك وهداك. ثم إذا فرغت من طوافك وحمدت الله سبحانه وتعالى وشكرت، فصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطعت، استجابة لأمر الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن ذلك يكون إذا وجدت فسحة في المكان، فلا تزاحم ولا تحاول أن تحدث جلبة وضوضاء. إن استطعت أن تصلي ركعتين خلف المقام فصلي، وإلا فصل الركعتين في أي مكان في الحرم. فحرم الله سبحانه وتعالى حدوده معروفة، وأنت حينما أحرمت، أحرمت إذا كنت من مصر مثلا أحرمت من رابغ، وغيرك أحرم من ذي الحليفة، وغيرك أحرم من يلملم، وغيرك أحرم من ذات عرق. تلك حدود الحرم، تلك المواقيت المكانية، هن لهن ومن أتى عليهن عليه الصلاة والسلام. هل يعقل المسلمون ذلك؟ هل يستشعرون أنهم دخلوا الحمى؟ ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبعد أن صليت الركعتين اشرب من ماء زمزم، اشرب من ماء زمزم وتضلع، فماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. اللهم ارزقني قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرة وقلبا شاكرة. ماء زمزم من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحم به هاجر ورحم به إسماعيل، ويرحم الطائفين والعاكفين والركع السجود. فتضلع من ماء زمزم وتأسى واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغت من هذا الطواف، إن كنت تؤدي العمرة فاسعى وتذكر ثم تحلل، وهذا هو التمتع، أن تنوي العمرة إلى الحج. تتمتع أولا بالعمرة، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة تعود ثانية، ثم تذكر في السعي أنك ترى السيدة هاجر وهي بين الصفا والمروة، ولو أن من حج البيت أو اعتمر وعاد من حجه وعمرته ليأخذ في الأسباب، ليضرب في مناكب الأرض، ليحصل على رزق الله في باطن الأرض، في أعماق البحار، في أجواز الفضاء، الأمة المسلمة التي تسعى بين الصفا والمروة عليها أن تسعى في سبيل توفير حياة آمنة مطمئنة على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورطب قلبك ولسانك بقول الحق تبارك وتعالى: وقد بدأت بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ها أنت يا أخي الحاج وقد سعيت سبعة أشواط، ثم حاولت أن تأخذ من رأسك شعرات، وهذا هو الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. ثم يلاحظ أيضا بين الميلين الأخضرين تهرول قليلا، لكن المرأة ليس عليها ذلك، وعلى الجميع أن يمشي بسكينة ووقار وذكر وحمد وتسبيح لله سبحانه وتعالى، لا يزاحم ولا يؤذي غيره. وعلى المسلمة التي قصدت بيت الله الحرام أن تحرم بثوبها بشرط أن يكون كما أمر الله، لا يشف ولا يكشف ولا يحدد، وأي لون بشرط ألا يكون الثوب ملفتا للنظر. يا أخي الحاج، يا أختي الحاجة، يا من وفقكم الله لشد رحالكم إلى البيت، حاجين تائبين ذاكرين مستغفرين طائفين ركعا سجدا، عيشوا مع الله عند بيت الله في رحاب الكعبة، ولتنطق قلوبكم قبل الألسنة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.